الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الخشوع، بدأنا في الحديث عنها في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب مؤلف كتاب منازل السائلين، قال رحمه الله: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع. قال: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع. قال ابن القيم رحمه الله: يعني انقباض النفس والطبع، وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة ومهابة. هذا معنى لمتعاظم، الجاهية لمن له في القلوب عظمة ومهابة، أو لما يفزع منه القلب، لما يفزع منه القلب. قال: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. قال: وهو يعني الإمام الهروي، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، على طريقته في تقسيم كل منزلة إلى ثلاث درجات، وكل درجة مكونة من ثلاثة أشياء. فالدرجة الأولى من درجات الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. يقول الشارح رحمه الله: التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر الباطن، مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية. المواطأة اللي هي يعني الموافقة بين الشيئين، يعني مواطأة الظاهر الباطن، يعني يكون ظاهره موافقا لباطنه، يعني يكون في باطنه منقادا للحق ومنتثلا له، ويكون ظاهره كذلك. مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. يظهر إيه؟ افتقاره، يعني احتياجه، الافتقار الاحتياج إلى الشيء، احتياجه إلى الهداية قبل الفعل. فالإنسان محتاج إلى أن يهديه الله تعالى قبل أن يفعل شيئا من الحق، أن يهديه الله تعالى إليه ليفعله، كما قال: ثم تاب عليهم ليتوب، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإنسان يحتاج إلى هداية قبل الفعل، والإعانة عليه حال الفعل، ثم إيه؟ وقت أداء أفعال الخير يحتاج إلى إعانة عليها من الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وقبوله بعد الفعل، لعل المقصود هنا بالقبول يعني قبول الله سبحانه وتعالى للعمل بعد الفعل. مرات يجي القبول هو معنى قبول العبد، بمعنى يعني امتثاله للأمر وعدم رد حكم الله، وقبول الله سبحانه وتعالى لعمل العبد أي إثابته عليه، فهو يحتاج مفتقر إلى أن يقبله الله، لأنه يمكن أن يتعب ويعمل ولا يقبله الله تعالى فلا يستفيد به شيء. قال: وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي، فيكون معناه عدم معارضته برأي أو شهوة، وأن يريد به الاستسلام للحكم القدري وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. الدرجة الأولى من درجات الخشوع فيها ثلاثة أشياء: تذلل للأمر شرحناه، وبعدين الاستسلام للحكم، هذا الأمر الثاني. فالاستسلام للحكم، قال: حكم الله تعالى نوعان: كوني وشرعي، كوني قدري وحكم شرعي. كوني قدري هو أن الله تعالى يحكم بحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر نحو ذلك من مقادير الله تعالى، وهداية من يشاء وإضلال من يشاء، فهذا يدخل في الحكم الكوني. والحكم الشرعي الديني الشرعي أن الله تعالى أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وحرم الخمر والزنا والسرقة وكذا إلى آخره، فهذا الحكم الشرعي. فالاستسلام للحكم يشمل الحكم الديني الشرعي، فالاستسلام له هو عدم معارضته برأي أو شهوة، هذا معنى الاستسلام للحكم الديني الشرعي، لا يعارضه برأي، يعني لا يأتي حكم الله فيخالفه برأي الله، يعني يعارض أحكام الله بآرائه ولا بشهواته، شهوته تميل إلى تكاسل عن الواجبات أو يشتهي فعل المحرمات، فلا يعارض الحكم الشرعي لا بمخالفته بالرأي ولا يعني أن يجعل تغلبه شهوته فيخالف الحكم الشرعي. والاستسلام للحكم القدري يعني إذا قدر الله تعالى عليه ابتلاء أو مصيبة فيتلقى، لا يتلقى ذلك بالتسخط والكراهة والاعتراض. قال: والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمره وقضائه. فهنا ابن القيم يقول الخشوع يشمل الاستسلام للحكمين بالمعنى الذي سبق. قال: وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح. الاتضاع يعني زي بمعنى التواضع، يعني من وضع الشيء يعني بمعنى خفضه يعني والنزول به. فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. قال اتضاع لنظر الحق، فهنا قال الحق في هذا الموضع هو من أسماء الله تعالى، وأن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. فالاتضاع لنظر الحق يعني الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، فينكسر قلبه وتنكسر جوارحه لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. يعني ورد هذا اللفظ في كتاب الله تعالى مقام ربه في موضعين: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه. فيقول ابن القيم رحمه الله فيها تفسيران: التفسير الأول مقام ربه يعني قيام الرب على العبد بالاطلاع والقدرة والربوبية، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، كأنها مأخوذة من من اسمه الحي القيوم، يعني القائم على كل نفس بما كسبت، المقيم لكل شيء سبحانه وتعالى. بمعنى أن الله تعالى مطلع على عبده وقادر عليه، فهذا مقام ربه. خاف مقام ربه يعني خاف اطلاع الله تعالى عليه وقدرته عليه. التفسير الثاني اللي هو خاف مقام ربه يعني مقام العبد بين يدي ربه. خاف مقام ربه يعني خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني استعد إلى القيام بين يدي الله يوم القيامة. فالتفسير الأول هذا يدخل يدخل كلام المؤلف هنا هو الاتضاع لنظر الحق في التفسير الأول، هذا اللي هو خاف مقام ربه يعني خاف مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له، كلما كان أشد استحضارا يعني مراقبة لله تعالى واستحضارا أن الله تعالى مطلع عليه ويراه وينظر إليه، كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب الخشوع إذا غفل عن اطلاع الله تعالى عليه ونظره إليه. والتأويل الثاني، التفسير الثاني لكلمة إيه مقام ربه، أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه، يعني وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنوا يخسرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا إيه هو قيام العبد بين يدي الله تعالى. يعني قال فعلى الأول يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل مقام ربه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يقوم على الإيه العبد. وعلى الثاني وهو أليق بالآية، يعني كأن المؤلف يميل إلى التفسير الثاني أنه القيام بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالم. قال وهو أليق بالآية، يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف في بعض النسخ، في بعض النسخ إلى المفعول، من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني إلى العبد، يعني أن يعني خوف هنا، يعني العبد يكون هو الإيه القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني فاعل القيام في الأول هو الله سبحانه وتعالى، عندما قام ربه فاعل القيام هو الإيه الرب سبحانه وتعالى فأضيف إلى الله. في الثاني مقام ربه، يعني الفاعل القيام هنا هو العبد، يعني قيام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو المخوف يعني المقوم له يعني سبحانه وتعالى. قال فصل، قال الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل عليك وتنسم نسيم الفناء. هذه الدرجة الثانية وفيها إيه ثلاثة أشياء. أيوة. الدرجة الثانية مركبة إيه من ثلاثة أشياء، أولها ترقب آفات النفس والعمل. قال يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك، الإنسان يترقب آفات النفس والعمل، يعني ينتظر ظهور النقائص، يعني فسر الآفات هنا بالنقائص في النفس والنقائص في العمل، يعني كأنه إيه يعني موقن أن نفسه فيها نقص وعمله فيه نقص، وفقط إيه منتظر يعني ظهور هذا النقص، يعني حتى لو لم يظهر الآن هو يعني ينتظر ظهور هذا النقص حتى والعيوب حتى يعالجه. قال انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعمالها ونقائصهما. ما هي عيوب النفس والعمل ونقائص النفس والعمل؟ قال من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من هوى النفساني، في بعض النسخ فيها زيادة برضو، وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. طيب إذن إيه هذه نماذج يعني لعيوب النفس ونقائصها ما ذكر. فإذا الإنسان يترقب إيه ظهور هذه الآفات وهذه العيوب، يعني هو موقن بوجودها ولكنه ينتظر إيه ظهورها حتى يعالجها، يعني فيخشع قلبه لأجل ذلك. قال الثاني يقول ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. قال وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه معك من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها. يعني ما يفعله الناس معك يعني مثلا من إكرام أو احترام أو كذا، لا ترى أنه حق لك عليه، وإنما هو يعني تواضع منهم وإحسان منهم، لا تعارضهم عليه، يعني مثلا بمعنى لا تحاسبهم اذا قصروا في ذلك، لانه اصلا هو يعني فضل منهم، انت ليس لك حق عليهم ان يفعلوا ذلك، لكنهم ان فعلوا فتواضعا منهم وكرما منهم، ان لم يفعلوا فليس لك يعني حق عليهم حتى يفعلوا، وان لم يفعلوا ليس معنى هذا انك تترك انت اداء حقوقهم، يعني انت عليك ان تؤدي حقوقهم، لا تترك اداء حقوقهم على سبيل المعاوضه، تقول هو انا ايضا كان لي حق عليهم ان مثلا ان يكرموك ويعظموك، فلا تنتظر هذا ولا تجعل هذا يعني مقابل انك يعني تؤدي اليهم حقوقا، فانت عليك ان تؤدي حقوق الناس اليهم ولا تنتظر منهم ان يؤدوا اليك شيء، وان ادوا اليك شيئا ترى ان هذا فضل منهم ليس يعني واجبا عليك. فان هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك، ان هذا يعني انك ترى ان ما فعله الناس انه حق لك عليهم، هو كان واجب عليهم ان يفعلوا هذا، تقول هذا من رعونات النفس وحماقاتها، يعني المؤمن يعني الخاشع لله تعالى لا ينبغي انه يكون يعني يرى ان له حقا على الناس ويحاسبهم انهم مثلا قصروا في اكرامه او احترامه او كذا، فهذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك، وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك، تعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. لما مسلم روى في مقدمة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أو كما ورد يعني في الحديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، يعني أن نعرف كل ذي فضل مكانه ومنزله. قال وتنسى فضل نفسك. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. كلمة عظيمة من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول العارف بالله تعالى يعني حق المعرفة لا يرى له على أحد حقا، لأنه ليس له حق على أحد، يعني الناس إذا أكرموه أو أحسنوا إليه أو احترموه إن هذا يعني فضل منهم وإحسان منهم، ليس لك حق على أحد. ولا يشهد له على غيره فضلا، لا يرى نفسه أفضل من أي أحد، فلذلك لا يعاتب، يعني الذي يكون فعلا هذا الخلق يعني في نفسه، فبالتالي إذا قصر الناس معه في شيء لا يعاتب أحدا، لأنه أصلاً لم يخطئوا يعني في شيء، إن أحسنوا إليك هذا فضل منه، إذا لم يصل إليك هذا الإحسان فلا تعاتب أحدا على شيء، ولا يطالب ولا يقول لهم لي عندكم كذا وكذا من الحقوق المفروض تعاملوني هكذا وكذا، ولا يضارب يعني ولا يدخل في خصومات يعني وكذا، يمكن المضاربة بالمعنى الشرط المعنى الحسي يعني اللي ضرب باليد وكذا، لكن بمعنى يعني الخصومات يعني لا يدخل في خصومات ونزاعات وكذا. قال وأما تنسم نسيم الفناء فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته، وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح وشدة تشبثها به، ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء فاضله ومفضوله. أمر من الفناء يعني على رأي ابن القيم أن الفاضل من الفناء اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله، وتجريد النية يعني وإخلاصها لله وأن لا يريد إلا الله، فهذا الفناء الفاضل يعني في رأي ابن القيم. الفناء المفضول عند ابن القيم هو الفناء عن شمول ما سوى الله، أنه لا يعني ينشغل برؤية الله تعالى، يعني بمعنى يعني كأنك تراه، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه ينشغل يعني برؤية الله تعالى عن رؤية ما سواه يعني من الخلق، فيغيب عما حوله كأنه لا يرى شيئا في الدنيا من المخلوقات لشدة تعلقه بالله تعالى وكذا. فالخشوع سبب موصل إلى الفناء بدرجتيه المحمودتين، طبعا هناك درجة يعني باطلة فيها الحاد وزندقة اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله، هذه مر بنا الكلام عنها، فبنتكلم هنا عن الدرجتين المقبولتين اللي هما الفناء عن إرادة ما سوى الله والفناء عن شهود ما سوى الله، فالخشوع يوصل إلى الفناء. قال فصل: الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتجريد رؤية الفضل. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع فيها ثلاثة أشياء أيضا أو مركبة من ثلاثة أجزاء: حفظ الحرمة عند المكاشفة. قال: أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. المكاشفة يعني كأنه بمعنى كشف الحجاب، يعني الذي بينك وبين الله تعالى، يعني كشف الحجاب الذي بينك وبين الله تعالى، بحيث يعني الإنسان يصبح في حالة يعني أنه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وتزول يعني الحجب التي تحجبه عن الوصول إلى هذه الحالة، يعني إلى مقام الإحسان. فهذا الكشف يعني يحصل وقت تدبر القرآن الكريم والانشغال به، ووقت الأذكار والتضرع إلى الله تعالى وكذا إلى آخره. فمرات يعني هذه الحالة مرات يحصل معها بسط. ومن تعريفات يعني الصوفية للبسط يقولون كما في الحاشية: عبارة عن كون النفس فيما هي بسبيله على نشاط وطلب وبهجة يتسع معها لقبول الواردات. والشطح، معلش، شطح بفتح الطاء، ويخاف منه شطح. والشطح برضو عند الصوفية قال يعني عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوة، عليها رائحة رعونة، الرعونة بمعنى الحمق يعني والسفه، ودعوة تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب إلى آخر يعني كلامهم. فالمقصود يعني أن وقت يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان مثلا في معاملة ملك من الملوك أو كبير من الكبراء أو كذا، إذا صار يعني يعني بينه وبينه بسط، يعني صار يعني زي زال التكلف يعني الذي بينه وبين هذا الملك أو الكبير، يعني صار مقربا منه يعني تقريبا شديدا، بحيث أنه انكشفت الحجب التي بينه وبينه. فربما إذا جلس معه ربما مثلا كلمه بأسلوب يعني ليس هو الأسلوب الذي يليق يعني أن يكلم به، أو خالف طريق الأدب يعني أو كذا، في بسبب يعني شعوره بأنه يعني مقرب جدا منه وله يعني عنده جاه ومنزلة وكذا، فربما خالف طريق الأدب يعني في السلوك والتعامل والكلام وكذا، فربما صدرت عنه عبارات مثلا في تكليمه لملك من الملوك لا ينبغي أنها تصدر، أو فاستعمل ألفاظا إلى غير لائقة أو كذا إلى آخره. فيقولون يعني مرات ولله تعالى المثل الأعلى بعض العباد يعني مع صلاحهم واستقامتهم أو كذا يعني يكونون في حالة مثلا من كثرة التضرع إلى الله تعالى والتقرب منه بالعبادة أو كذا، فمرات لذة العبادة وبهجتها وشعورهم يعني بالقرب من الله تعالى وكذا، فربما انبسطت نفوسهم فخالفوا سلوك الأبي حصل والشطح، يبتدي يعني ربما تكلم بعبارات مثلا وهو يناجي الله تعالى يعني تخالف أدب العبد يعني في مخاطبة الله تعالى أو كذا، فيقولون هذه من شطحات فلان أو كذا، يعني حصل له يعني من شدة يعني بهجته وطلبه يعني واستشعاره لذة العبادة والمناجاة، فأصبح يعني يخاطب الله تعالى بما لا يليق يعني أن يخاطب به رب العالمين أو كذا. ويقول الخشوع حفظ الحرمة عند المكاشفة، يعني حتى لو مهما يعني صار في حالة من القرب من الله تعالى ولذة المناجاة وكذا، يظل دائما مستحضرا أنه عبد وأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، لا يصدر عنه يعني الشطحات ولا كلام يعني يخالف ايه السلوك الادبي يعني. فلهذا يقول يعني فان المكاشفه توجب بسطا ويخاف منه شطح ان لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمه. حرمه ايه؟ مقام الله تعالى وتعظيم مقام الله. قال واما تصفيه الوقت من مراءاه الخلق فلا يريد به انه يصفي وقته عن الرياء، فان اصحاب هذه الدرجه اجل قدرا واعلى من ذلك. وبيتكلم عن الدرجة الثالثة اللي هي المفروض أعلى الدرجات. فيقول ليس المقصود يعني أنه يترك الرياء، ترك الرياء يكون هذه الدرجات الأولى يعني المفروض الذي وصل إلى الدرجة الثالثة يعني هو أعلى من إيه؟ من مجرد ترك الرياء، المفروض شيء أعلى من هذا. وإنما المراد أنه يخفي أحواله عن الخلق، جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها. يعني مش انه يعمل العمل الصالح امام الناس ويتجنب الرياء، لا، انه يخفي عمله عن الناس. يعني مش فقط يعني سلامة القلب من الرياء، هذا يكون هذا اهل الدرجات الادنى يعني. اما هو زيادة على هذا يعني هو طبعا يترك الرياء لا شك، لان اهل كل درجة عالية يعني يأتي بما اتى به اهل الدرجات الادنى ويزيد عليه، فهو بالاضافة الى عدم يعني مراءة قلبه زيادة على هذا فإنه يخفي عمله حتى أحواله القلبية من الخشوع والذل والانكسار يجتهد في إخفائها وعدم إظهارها أمام الناس لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك والمعصوم من عصمه الله. المفازة اللي هي الطريق في الصحراء يعني، فالطريق الصحراوي هذا اقتطع فيه ناس يعني صاروا في هذا الطريق وحصلت لهم أشياء منعتهم من مواصلة السير. والمعصوم من عصمه الله فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف. يعني يقول المؤمن يعني الصادق يعني يظل إيه يرى أن إسلامه بحاجة إلى تجديد وتصحيح وتكميل يعني. طبعا ليس المقصود يعني أنه يشك في أصل الدين أو الإسلام، لكن يعني يرى أنه يعني يحتاج إلى تجديد إيمانه وتجديد دينه وتكميل يعني إسلامه، فيه نقص وفيه خلل يعني تقصير في الواجبات وتقصير، فيحتاج إلى أن يجدد إيمانه وإسلامه. يعني من باب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، أو كما يخلق الثوب، يخلق يعني يبلى يعني، والوشي اللي هو النقش الذي في الثوب والزينة التي فيه كما تبلى يعني وتخلق وتزول. فالإيمان يخلق يبلى في جوف العبد كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسأل الله تعالى دائما أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان كما يحتاج إلى تجديد ثوبه، فبهذا المعنى يعني. فتجديد الإسلام، أن الإيمان إذا انفرد يشمل الإسلام، والإسلام إذا انفرد يشمل الإيمان، فتجديد الإسلام بمعنى تجديد الإيمان الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن أن يدعو الله، يقول اللهم جدد الإيمان في قلوبه. فيقول العارف يعني يرى أنه ممن لم يصح له بعد الإسلام، يعني إسلامه مازال محتاجا إلى تجديد وتصحيح وتكميل وكذا، فكيف يدعي الشرف؟ كيف يدعي أنه يعني صار عارفا بالله وصار في مقام، يعني يرى أنه في أدنى المقامات يعني مازال يجدد الإسلام ويصحح الإسلام. قال ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. إمام القيم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان في هذا الباب يعني من أكثر الناس يعني هضما لنفسه خشوعا لله تعالى وتنقيصا مثلا من نفسه وحاله. فيقول شاهدت من ذلك يعني الشيخ الإسلامي ابن تيمية تقدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. فالمكدي يعني قليل الإيه، قليل العطاء، قليل الإيه الخير، قليل العطاء قليل الخير. وكان بعض التفسيرات أيضا في الصرفيه يعني هذا من إيه، من وأعطى قليلا وأكدى، وأكدى يعني قيل افتقر بعد غنى أو قلل إيه العطاء يعني. وفسر المكدي أيضا بالخادم والعبد، وكذا أيضا له تفسير آخر بهذا المعنى يعني بمعنى العبد والخادم. فقال أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجده. أبوه وجده رحمه الله إمامان جليلان، يعني أبوه وجده من كبار فقهاء الحنابلة وأئمتهم، يعني أبوه عبد الحليم وجده عبد السلام، وهو يعني من المؤلفات في أصول الفقه اللي هو مسودة آل تيمية، يعني اشترك فيها هو وأبوه وجده. يعني جده بدأ الكتاب عبد السلام، وجده صاحب كتاب المحرر وصاحب له مؤلفات كثيرة في المذهب يعني الحنبلي وفي الحديث، اللي هو أبو البركات عبد السلام ابن تيمية. فله كتاب في أصول الفقه، وبعدين كمله ابنه اللي هو عبد الحليم والد شيخ الإسلام، ثم شيخ الإسلام أحمد. يعني فهو أبوه وجده يعني من أهل العلم والإمامة في الدين، لكن يقول يعني لا يفتخر لا بنفسه ولا بأبيه ولا بجده، يعني كلنا يعني خدم لهذا الدين ويقلل يعني من عطائه وعطائه. فيقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، يعني كلنا يعني خدم وعبيد يعني لله تعالى. فكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت رحمه الله. قال وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يقول ابن تيمية رحمه الله كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، ما زلت يعني لسه في مرحلة يعني تجديد الإسلام وتصحيح الإسلام، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، ما زال إسلامي فيه نقص وفي خلل يعني أسعى في تكميله وتصحيحه. قال وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. دائما ابن تيمية وابن القيم رحمه الله استعملان مصطلح قاعدة بمعنى الرسالة الصغيرة، يعني الكتيب الصغير أو الرسالة الصغيرة، فسمونها قاعدة يعني زي قاعدة في المحبة، قاعدة في أصول التفسير، قاعدة في كذا، بمعنى كتيب صغير أو رسالة صغيرة. فبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وهذا من ضمن المواضع الكثيرة في كتاب مدارج السالكين الذي يفيد يعني أن الإمام ابن القيم كتبه يعني بعد وفاة شيخ الإسلام رحمه الله، ليس كما يزعم البعض أن هذا يعني كان في المرحلة اللي هو قبل ما يلتقي بشيخ الإسلام وكذا، بالعكس يعني هذا بعد وفاة شيخ الإسلام. يعني دائما يترحم عليه في الكتاب كما نقول، دائما يقول قدس الله روحه لما يأتي ذكره، وهنا يعني يقول بعث إليه في آخر عمره، فكان هذا بعد وفاته، يعني هو وقت التأليف الكتاب كان بعد وفاة ابن تيمية. يقول بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه. ابن تيمية رحمه الله كتب يعني رسالة صغيرة في التفسير، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، وكان بعثها لابن القيم. فيقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. مسيكين تصغير مسكين يعني أصغر أدنى من المسكين. أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. يقول يعني أنا ظلوم لنفسي ونفسي إيه؟ ظالمتي أيضا. والخير إن جاءنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب السماوات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء بآياتي. فيقول ليس لي دونه مولى يدبرني، مولى النصير والمعين، فليس لي عن معين ولا نصير يدبر أمري دون الله سبحانه وتعالى، ولا شفيع إلى رب السماوات، ولا عندي شفيع يشفع لي عند رب السماوات إلا بإذن من الرحمن خالقنا.
عندنا ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي.
نعم، جزاكم الله خير. فعلا عندي في الحاشية قلت في بعض النسخ ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. نعم، إذا حاطت بي الخطيئات ليس لي شفيع. في النسخة التي عندي يقول إيه؟ ولا شفيع إلى رب السماوات إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء بآياتي. ليس لي شفيع إلا إذا أذن الرحمن سبحانه وتعالى، كما قد جاء في الآيات الكريمة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيقول يعني إلا إذا أذن الرحمن سبحانه وتعالى، يعني لا أحد يضمن أنه سيشفع في يوم القيامة، لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي. يعني هذا إيه؟ يشير إلى الآيات اللي هي في سورة سبأ، اللي هي ما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم،
حتى إذا فزع.
هات الآية قبلها بس اللي هي إيه؟ نعم، يعني الآيات فيها إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ليس له يعني شريك في الملك، ولا له ظهير يعني معين، ولا شفيع أيضا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهو يقول يعني ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذرة، يعني لا لي ملك مستقل، ولا أنا شريك في ملك ذرة من الذرات، فليس أنا شريك لله تعالى في الملك، ولا ظهير له، الظهير المعين يعني الله سبحانه وتعالى ليس له ظهير، ليس له معين، كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات. يبقى نفي أربعة أشياء، اللي هي الشفاعة والظهير اللي هو الإعانة والملك والشركة، يعني عن كل المعبودات الباطلة، كل ما يعبد من دون الله تعالى، فنفى الله تعالى عنه أربعة أشياء، يعني لا له، قال وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، يعني لا لهم ملك، ولا لهم شرك في الملك، ولا كانوا ولا منهم أحد يعني كان ظهيرا لله يعني معينا له، ولا حتى لهم شفاعة عند الله إلا إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع، وأذن فيه أن يشفع فيه، وأذن في الشفاعة. فأشير إلى هذا المعنى يعني. قال كما يكون لأرباب الولايات، يعني ملوك الدنيا مثلا بعض الناس يكون شريكا لهم في الملك، بعضهم يكون معينا للملك، بعضهم يكون له جاه عند الملك، ولا قرابة أنه ابنه ولا أخوه ولا له فضل عليه، فيستوجب بهذا الشفاعة عنده وكذا، والله تعالى غني عن العالمين سبحانه. قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آذي. يقول برضو هذه سقطة من بعض النسخ، ممكن موجود عندكم بيتين دول؟ نعم، موجود عند ساقطة من بعض الناس. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني يقول أنا من صفاتي الفقر، فالفقر من صفات المخلوق، وهو الوصف الذاتي للمخلوق، يعني الغنى للمخلوق وصف عارض له، ليس هو وصفه الذاتي، شيء عارض مؤقت إيه بوقت يعني لم يكن موجودا، وإنما جد له وحدث له في وقت معين ثم يزول عنه. فالأصل في الإنسان هو الإيه؟ الفقر، يعني هذا الوصف الذاتي للإنسان، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالغنى عند الإنسان يعني غنى مجازي وشيء عارض له، يعني قد يأتي في بعض الآيات والأحاديث وصف الإنسان الذي له مال أو له ممتلكات بأنه غني، بس الغنى هذا يعني هو موهوب له من الله ليس وصفا ذاتيا، يعني هو الإنسان أصله فقير. والغنى هذا شيء يعني ناشئ عن شيء خارج عن ذاته، يعني هو الإنسان عندما يكون غنيا هو غني لماذا؟ لأنه يمتلك أموالا ولا يمتلك أراضي ولا يمتلك أشياء خارجة عن ذاته، فمجرد إيه أنه صار له يعني السلطان عليها فصار إيه غنيا بسبب هذا، وهذا شيء يعني عرض له ده. ثم يزول عنه، إما يزول عنه المال في حياته أو يزول هو عن المال بالموت، يعني هو في النهاية لابد أنه يترك هذا المال الذي صار به غنيا، إما أنه هو المال يذهب عنه فيرجع فقيرا، أو هو يذهب عن المال فيموت ويرجع إيه فقيرا، فيأتي يوم القيامة فردا. كل إنسان سيأتي يوم القيامة لا معه ولا دينار ولا درهم ولا حتى عليه ملابس حتى ولا أي شيء، فيرجع إلى الفقر الذاتي اللي هو كان فيه. أما الله سبحانه وتعالى فالغنى وصف له ذاتي، وصف ذاتي لله تعالى الغنى، بمعنى أن الله تعالى يعني هو الغني ليس لأنه يملك السماوات ولا يملك الأرض، ولكن لأنه غني عنها. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالم، يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يزيل هذا الكون كله ويفنيه ويخلق أكوانا أعظم منه، هو قادر على كل شيء. فهو سبحانه وتعالى ليس غناه لأنه يعني يملك مالا ولا يملك السماوات ولا الأرض ولا، ولكن هو غني عنها سبحانه وتعالى، كما في الحديث يعني ذلك أني جواد ماجد عطائي كلام ومنعي كلام أقول للشيء كن فيكون. الله تعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام، يقول كن فيكون ما أراده الله سبحانه وتعالى. فالغنى وصف له ذاتي، يعني هو غني عن عما سواه سبحانه وتعالى. فيقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له يعني لله تعالى ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير خالقه يعني وكلهم عنده عبد له آتي وكلهم آتيه إيه يوم القيامة فرد، وإله الآية الأخرى إلا آتي الرحمن عبدا فبشرنا. فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. من بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول، الذي يطلب من غير خالقه فهو ظلوم جهول، وهو إيه مشرك عاتي من العتو اللي هو الطغيان والإجرام. والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده ياتي. قال والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده ياتي. في بعض النسخ ما كان منه وما من بعده قد ياتي. وبعدين يعني المقصود ايه؟ يعني ما كان اللي هو ما حصل في الماضي فهو من الله سبحانه وتعالى، وما من بعده او ما من بعده يعني الذي لم يكن بعد، الاشياء التي لم تكن بعد فهو ايضا ايه ياتي من الله، يعني الذي كان قد اتى من الله، والذي سياتي من بعد والذي سيكون من بعد، من بعده الضمير يعود على يعني من بعد ما كان، يعني اللي هو الذي سياتي من بعد، الاشياء التي لم تاتي بعد وسوف تاتي فهي أيضا من الله، يعني كله من الله، اللي كان والذي سيأتي من بعد كله من الله. وذكر هنا برضو في الحاشية أنه في بعض النسخ في رواية عبيد بن عبد الهادي في كتاب العقود الدرية وفي غيره زاد فيها: ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من ماض ومن آدي. دي بعض النسخ في مش موجودة يعني في مدارج السالكين، بس موجودة في ابن عبد الهادي في العقود الدرية، فروى الأبيات هذه وزاد فيها يعني: ثم الصلاة على المختار من مضر. والنبي عليه الصلاة والسلام مختار مصطفى، ومضر أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، خير البرية من ماض ومن آدي، خير من مضى ومن سيأتي من البرية، فهو البرية الخلق والناس يعني هو خيرهم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما تجريد رؤية الفضل، احنا كنا نتكلم على الدرجة الثالثة من الخشوع، فمركبة من ثلاثة أشياء، ثالثها تجريد رؤية الفضل. قال: فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله. تجريد رؤية الفضل يعني لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله. فهو المان به بلا سبب منك، ولا شفيع لك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. فهذا تجريد رؤية الفضل، أن يرى أن كل فضل وإحسان جاءه من الله تعالى، فليس بسبب من العمل، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهو المان به، المعطي، من يأتي معنى العطاء، فهو المان به بلا سبب منك، هو صاحب الفضل والمنة سبحانه بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة يعني ليس لك شيء توسلت به يعني هو سبب حصول هذا، وإنما يرى يعني أن كل ما جاءه من عند الله تعالى هو محض فضل من الله، ليس أن العبد مستحق لهذا الإحسان أو الجود، نظير شيء يعني عمله فهو يعني معاوضة له على عمل الله كذا، وإنما هو يعني محض فضل من الله. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره، يعني زي في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا، لما كان يوم يعني نزل المطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهو طبعا إذا كان يعتقد يعني أن المطر من الله وأن الكوكب سبب أو كذا، يكون من باب الشرك اللفظي يعني الأصغر، أنه نسب الفضل إلى غير إلى السبب يعني، ولم ينسبه إلى المسبب وهو الله تعالى. أما إذا كان يعتقد أن الكوكب له تأثير بذاته يعني من غير مشيئة الله أو خارج عن مشيئة الله وإرادته، هذا يكون كفرا أكبر بهذا. فهنا يعني التجريد هو تخليص شهود الفضل، يعني إذا حصلت له نعمة لا يقول هذا بفضل عملي وبفضل إخلاصي وبفضل ذكائي وبفضل مجهودي ولا بفضل فلان ولا بفضل علان، وإنما ينسب الفضل إلى الله تعالى. وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه، وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر. يعني يقول هو الفضل في نفسه هو مجرد عن النسبة إلى ما سوى الله، يعني هو الفضل هو في الحقيقة هو الفضل من عند الله، يعني هذا هو حقيقة الأمر، مش يعني شيء، يعني هذا هو حقيقة الأمر أن الفضل من عند الله، بس هو المطلوب من العبد أنه يعني يجرده في الشهود، أنه لا يشهد إلا هذه الحقيقة، يعني هذه حقيقة ومطلوب من العبد أنه لا يشهد إلا هذه الحقيقة، ولا يشهد الفضل من غير الله. يعني لو شهد الفضل من غير الله فهو شهد غير الحقيقة، شاف أشياء يعني مزورة ومزيفة يعني، لكن هو العبد يجرد الشهود أنه لا يشهد إلا أن هذه الحقيقة، وهي أن الفضل من عند الله. فهو كذلك في نفس الأمر، مش أنه يعني يشاهد شيئا مخالفا لحقيقة الأمر، وإنما هو يشاهد حقيقة الأمر. نحن ماذا؟
في حديث فضل. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله.
نعم ممكن صلاة نعم الله يحفظكم صلاة كن نتأكد من لفظ صلاة الله يحفظكم. لو حد يعني عنده نسخة كن دكتور يسأل عن حديث جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، لو حد عنده موقع الدرر السنية أو كذا ممكن يرجع لنا تخريج الحديث يعني نستفيد. قال فصل: فإن قيل فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته هل يعتد له بها أم لا؟ هنتكلم عن منزلة الخشوع، فهنا الكلام عن من صلى بلا خشوع فما حكم صلاته هل يعتد بها أم لا؟ قيل أما يعني يقال في الجواب على هذا السؤال أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه. يعني في شيء قدر متفق عليه بين العلماء أن نقص الخشوع ينقص ثواب الصلاة، وأن الإنسان لا يثاب من صلاته إلا على ما عقل فيه وخشع فيه، فهذا القدر يعني إيه لا إشكال فيه يعني بين العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. يعني في الحاشية ورد إيه أنه أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين نسب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء قال: لم أجده مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في شيء من كتب الحديث مرفوعا، لكن هذا الجزء من كلام ابن عباس رضي الله عنه. لكن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفيد هذا المعنى في السنن والمسند مرفوعا: إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ عشرها. يعني هذا الجزء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، البعض يرويه يعني يدرج هذه الزيادة في أصل الحديث، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى بلغ عشرها، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كلام ابن عباس: وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها أو ليس لك. فهذا يعني زي شرح وتوضيح لهذا الحديث. قال: وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والظفر بالمطلوب، والذي يطلبه المصلي هو الأجر والثواب. فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. يعني لو أن الإنسان يثاب على الصلاة بلا خشوع لكان مفلحا، يعني لكان قد أفلح بصلاته، يعني ظفر فيها بمطلوبه ومقصوده. فالله تعالى جعل شرط الفلاح للمصلين أن يكونوا خاشعين في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. معناه أن الذي لا يخشع فعنده نقص في الفلاح، يعني الفلاح نسبي، يعني الفلاح يعني أصله بمعنى النجاة من النار، فهذا يعني حتى لو بدون خشوع لكنه صلى فأصل الفلاح وقع له، لكن يعني كماله وتمامه لا يكون إلا بالخشوع في الصلاة. فإذا الإنسان يعني إذا كان شارد الذهن مثلا صلى وظل شارد الذهن مثلا في معظم صلاته يفكر في أمور الدنيا وكذا، وليس لا يتدبر ما يقرأه من القرآن ولا ما يسمع من الآيات ولا كذا، فهذا ينقص أجره، حتى ربما يكتب له عشر الصلاة فقط، يصلي صلاته يكتب له عشر أجرها ويروح منه 19 بسبب شرود ذهنه وتفكره في الدنيا وانشغاله يعني. فهذا بالنسبة للثواب. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، طيب لو شخص صلى صلاة بلا خشوع هل هذه الصلاة مجزئة في أحكام الدنيا؟ يعني هل نقول عليه أن يقضي الصلاة ويعيدها؟ فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصه. يقولون عندنا حالتين، حالة أجمع الفقهاء على أن صلاته هنا صحيحة مقبولة ليس عليه قضاءها، إذا كان الخشوع يعني إيه أكثر من 50% من الصلاة كان خاشعا فيها، كان هو الأغلب الأكثر، يعني 50% أو أكثر من الصلاة كان يعني حاضر الذهن فيها، وحصل له يعني انشغال بالدنيا وشروط ذهنه وكذا في يعني أقل من النصف، فهذا بإجماع الفقهاء صلاته صحيحة. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها، إذا كان الغالب عليه يعني أكثر من 50% من الصلاة كان فيها شاردة الذهن، قال فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه. الإمام أبو حامد الغزالي له كتاب الوسيط وكتاب البسيط، ولاحظ أن البسيط هو الأكبر، يعني كثير من العلماء دائما يكون لهم ثلاثة كتب، الوجيز والوسيط والبسيط، الوجيز اللي هو المختصر، والوسيط اللي هو المتوسط، والبسيط اللي هو البسط اللي هو التطويل والاستفاضة، يعني عكس التعبير العامي الناس يقولوا يعني بسيط يقصدون سهل أو ميسر، بس في الحقيقة كل الكتب في اللي اسمها البسيط والمبسوط وتلاقي يعني فوق 10 مجلدات 15 مجلد 20 مجلد تكون مبسوطة يعني طول فيها. فإذا أبو حامد الغزالي له رأيان يعني في كتاب الإحياء، قال هذه الصلاة إيه باطلة وعليه إعادتها إذا كان إذا غلب عليها عدم الخشوع، يعني كان معظم الصلاة كان إيه شارد الذهن يفكر في أمور الدنيا وجب عليه إعادة الصلاة، لكن في كتاب الوسيط وفي كتاب البسيط لم يقل هذا يعني. وأبو عبد الله بن حامد هذا أحد فقهاء الحنابلة، وكان يعني شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 403 هجرية رحمه الله. فحقيقة يعني هذان الفقيهان فقط يعني اللذان نقل عنهم هذا القول، لكن المذاهب الأربعة وعامة الأئمة يعني السلف والمخالفة على أن الخشوع من مستحبات الصلاة، يعني القول المعتمد في المذاهب الأربعة كلها، يعني قول الأئمة الأربعة وأصحابهم أن الخشوع من مستحبات الصلاة ليس من واجباتها، يعني بمعنى أنه يعني لو لم يخشع في صلاته حتى لو غلب على صلاته عدم الخشوع، المهم أنه يعني أتى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فصلاته صحيحة، ولا يعد لا يعدون الخشوع يعني لا من الواجبات ولا من الأركان ولا من الشروط ولا أي شيء، فيكون من المستحبات، لكنه ينقص الثواب والأجر وكذا، لكن من جهة أحكام الدنيا ليس عليه أن يقضي هذه الصلاة ولا أن يعيدها، إلا يعني هذا الفقيه الحنبلي اللي هو ابن حامد والفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي في أحد قولين، لكن ما عدا ذلك يعني كل الفقهاء على أن الخشوع من المستحب.
هل هناك حديث ان احد جاء النبي عليه الصلاه والسلام وساله ان يسحب في الصلاه، فقال له ان هناك شيطان يضع خنزر يحتفظ بفتح عن يساره؟
نعم احسنت، سياتينا بعد قليل بارك الله فيكم. نعم النبي عليه الصلاه والسلام سيذكر المؤلف هنا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام أقبل يعني الشيطان حتى يخطر بين المرء ونفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، أذكر كذا أذكر سيذكره مع القناش. فهنا إيه المؤلف هنا أطال النقاش بين الرأيين، يعني الرأي المعتمد يعني في المذاهب الأربعة وعند عامة الفقهاء السلف المخالفة أن الخشوع من المستحبات، وهذا الذي سيرجحه ابن القيم في النهاية، يعني سيرجح هذا القول وجعله القول الثاني سيذكره ويرجح القول الأول اللي هو قول ابن حامد وقول الغزالي اللي قالوا ان الخشوع يعني من ايه جعلوه يعني جعلوا غلبة الخشوع على المصلي ان يكون الخشوع في معظم صلاته جعلوه يعني اما ايه واجبا من واجبات الصلاة او ركنا من اركانها بحيث تبطل بدونه. فالذين قالوا بهذا اللي هم ابن حامد والغزالي احتجوا بأنها قد واحتجوا بأنها صلاة لا يساب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح فلم تبرأ ذمته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المراء، يعني قالوا أن وسيأتي حتى المرائي يعني من جهة أحكام الدنيا يعني المرائي من جهة أحكام الدنيا أن صلاته صحيحة ليس عليه القضاء، لكن الرياء يخل بثوابها وأجرها. فكذلك يعني الخشوع هو مخل بالثواب، بس يقول يعني طالما أنه لا ثواب له على هذه الصلاة التي لم يخشع فيها ولم يضمن له فيها الفلاح، فإذا لا تبرأ ذمته بها ويكون عليه أن يقضيها. قالوا ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا الصلاة يعني زي روح وبدن، يعني فجسد الصلاة موجود لكن روحها ولبها هو الخشوع. فإذا كانت الصلاة يعني عبارة عن صورة يعني حركات يركع ويسجد لكن ليس فيها الروح واللب، فكيف تكون صحيحة؟ قالوا ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتقف الكفار. فكيف إذا عدمت روحها أو عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد بعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ يعني هذه حجة إيه قياسية يعني. يعني قال الإنسان إذا عليه كفارة واجبة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة فطر في رمضان، كفارة فعليه إيه قتل خطأ كذا، فعليه أن يعتق رقبة. فقال الفقهاء يكون شرط في الرقبة التي يعتقها أن يكون إيه سليمة الأعضاء والحواس. إذا عبد مقطوع اليد ولا فاقدا عضوا أو حاسة لا يجزئ في الكفارة. فقال إذا كان العبد ناقص عضوا لا يجزئ في الكفارة، فكيف بعبد الميت؟ لو جاء عبد الميت يريد أن يكفر به من باب أولى أنه لا يجزئ. فقال إذا كانت الصلاة التي ترك الإنسان منها واجبا عمدا، يعني مثلا عند الحنابلة عندهم من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي في قبل سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، كل هذه من واجبات الصلاة. فلو تركها عمدا بطلت إيه صلاته. فيقول الصلاة التي ترك منها واجبا هذه زي العبد الذي نقص عضوا، والفقهاء يقولون هذه الصلاة باطلة. فكيف يعني إذا تركه عمدا، إذا تركه سهوا يسجد للسهو، هذا في الواجبات. أما في الأركان على تفصيل يعني في الأحكام الفقهية إن شاء الله. القصد يعني أن الصلاة التي نقصت واجبا إذا كان تركه عمدا فصلاته إيه باطلة. فيقول أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، والصلاة التي ترك فيها واجب هذه بمنزلة التكفير بعبد مثلا إيه مقطوع اليد أو الرجل أو كذا، والصلاة التي لا خشوع فيها هي بمنزلة التكفير بعبد الميت، فمن باب أولى أنها لا تجزئ. قال ولهذا قال بعض السلف الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة يعني مقعدة لا تستطيع الحركة أو قبيحة حتى يهدي جارية ميتة بلا روح أو جارية قبيحة؟ فلو أن شخصا أهدى إلى ملك يعني مثلا جارية بهذه الصفات لأدبه يعني وعاقبه لم يكن هذه هدية. لذلك يعني في الهدي الواجب مثلا في الأضحية و يعني والهدي في الحج ونحوه له إيه شروط، يعني لا يصح أن يهدي شاة معيبة، إن هذا لا يليق يعني هو يهدي إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى المثل الأعلى الإنسان يهدي لصديقه شيئا معيبا يكون هذا يعني غير مقبول يعني. فكذلك إذا أهدى إلى الله تعالى شيئا معيبا لا يليق
قربا حسنا
فلهذا قال فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. لكن الشيء اللي هو المعيب هذا ممكن في صدقات تطوع، يعني أشياء غير واجبة ممكن في صدقات تطوع، لو شاه معيبة أو كذا يريد أن يتطوع بها ماشي، لكن في شيء واجب لا 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 يجوز يعني. وكذلك في الأضحية، يعني رغم أن الفقهاء لا يوجبون الأضحية لكن لها شروط أيضا، لا تكون يعني عمياء ولا عرجاء ولا نحيفة هزيلة يعني وكذا إلى آخره. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ يعني القلب هو ملك الأعضاء، يعني في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، فالقلب هو ملك الأعضاء. فقال إذا كان الصلاة لها عبوديات تتعلق بالإيه بال يعني بالقيام والقعود والركوع والسجود، هذه عبوديات للإيه للجوارح، فإذا كان عبودية الجوارح يعني القيام والقعود والركوع والسجود هذه أشياء لابد منها في الصلاة، والقلب اللي هو ملك الأعضاء يعني له عبودية الخشوع. فقال: ما تغني عبودية الرعية، إذا كان عبودية الملك الرعية اللي هي الأعضاء يعني اليدان والرجلان والسجود على سبعة أعظم وكذا إلى آخره، فالأعضاء التي يقوم بها ويقعد ويركع بها ويسجد، فهذه الأعضاء هي جوارح هي رعية يعني للملك، والملك اللي هو القلب. فيقول إذا كان عبودية الرعية يعني عبودية الرعية منها أركان يعني في صحة الصلاة، فيقولون من باب أولى أن ملك الأعضاء لابد أن تكون عبوديته أهم، وما تغني طاعة الرعية وقد عزل الملك وتعطل اللي هو القلب يعني. قال: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديته، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. واضح؟ إن الأعضاء تابعة للقلب، فإذا كان القلب يعني فسدت عبوديته بالغفلة والوساوس فكيف يعني يعتد بعبودية الجوارح؟ قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وهذا إما خاص بدعاء العبادة وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو حق العبد، فهو تنبيه له تنبيه على أن دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. يعني عندنا الدعاء، عندنا إيه دعاء عبادة ودعاء إيه مسألة. فدعاء العبادة كل العبادات هي دعاء لله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه الدعاء هو العبادة، جعل وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، قيل في تفسير عن إيه عن دعاء. فكل العبادات يعني هي دعاء بمعنى بلسان الحال، يعني كأن الإنسان إذا صلى فكأنه يعني بلسان حاله أنه يطلب من الله الجنة وأن يعيذه من النار وأن يغفر له الذنوب. يعني أنت لماذا تصلي؟ تريد الجنة وتريد النجاة من النار وتريد مغفرة الذنوب، وتريد إذا صام إذا حج يعني حتى بدون ما يتلفظ بلسانه بشيء، فهو يعني أنت بلسان حالك يعني إذا تعبدت فأنت إيه كأنك تدعو الله تعالى بالعبادة، يعني هي العبادة هي دعاء لله. طيب وهناك الدعاء اللي هو باللسان، وحتى دعاء اللسان هذا مرات أيضا يقسمونه إلى يعني دعاء المسألة هذا يعني ثناء وطلب، يعني ثناء على الله وطلب من الله كله يسمى دعاء مسألة. يعني دعاء المسألة منه اللي هو الدعاء باللسان أنه يثني على الله تعالى، فالثناء على الله هو يعني طلب منه، فأنت يعني إذا أثنيت على الله فأنت إيه تطلب من الله تعالى، والدعاء الطلب المباشر من الله: اللهم ارزقني واغفر لي وارحمني كذا، فهذا أيضا من الدعاء. الثناء على الله يعني مثلا إنك أنت الغفور الرحيم مثلا، أو تتلو القرآن، أو تسبح، أو تستغفر، أو مثلا تحمد الله، أو كل هذا هي داخل في الدعاء يعني. فيقول إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، فيقول يعني يحتمل أنه يقصد به نوع من هذه الأنواع، أو أنه يشمل كل أنواع الدعاء. فالصلاة هي نوع من أنواع الدعاء وداخل في دعاء العبادة، ومشتملة يعني الصلاة بالذات مشتملة على كل أنواع الدعاء. فيها الدعاء يعني بالعمل بالجوارح، وفيها الدعاء باللسان سواء ثناء على الله أو طلب من الله. فطالما الدعاء لا يقبل من لا يستجاب من قلب غافل، فمعناه أن الصلاة يعني لا تقبل ممن غفل قلبه ولم يخشى. قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له. كل دي حجج الغزالي وابن حامد يعني. قالوا: وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين. الله تعالى وصفهم بأنهم من المصلين ولكنهم ساهون عن الصلاة، فهم مصلون وساهون عن الصلاة في نفس الوقت. فيقول: ليس السهو عن الصلاة هو ترك الصلاة، لأنه لو كان كذلك لما كان من المصلين أساسا، لكن هؤلاء الساهون عن الصلاة هم من المصلين. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم مصلون وساهون عن الصلاة. وإنما هو السهو عن واجبها. الساهون المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين سهوا عن واجب الصلاة، إما الوقت كما قال ابن مسعود وغيره. تفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن وقتهم. هذا الذي ورد فيه الوعيد. طبعا الذي لا يصلي من باب أولى، إذا كان الذي يصلي ويسهو عن الصلاة متوعد بهذا الوعيد، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا. قال: وإما الحضور والخشوع. فيقولون إذن يحتمل أن يكون السهو عن الصلاة بمعنى عدم الخشوع فيه. والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء. قال: الذين هم يراءون. ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. كيف يراهي له ذلك الصلاة رياء؟ أنه يعمل عملا صالحا أمام الناس حتى يمدحوه، فلو كان تاركا للصلاة لما كان هذا رياء. كيف يراهي يعني يطلب مدح الناس بترك الصلاة؟ وإنما المرائي يصلي لا لطلب الثواب من الله، وإنما لطلب المدح من الناس. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط، فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه. أحدها يعني قال: لو حتى أخذنا بتفسير ابن مسعود أن الساهين عن صلاتهم هم الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال يعني من باب أولى سنقيس عليه الذين يصلونها بغير خشوع. لماذا؟ قال: لوجوه. أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. يقول الإخلاص والحضور بمعنى الخشوع هذا أهم من الوقت، لأن الوقت له يسقط عند العذر، يعني ممكن يجمع الصلاتين، ولا إذا حصل له عذر يسمح له بتأخير الصلاة، لكن الإخلاص والخشوع ليس مسموحا له أن يتركه، وليس له بدل يعني. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور كالمسافر والمريض، وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع كما نص عليه أحمد وغيره. يعني يقول إذا تعارضت مصلحة الخشوع ومصلحة الوقت، فمصلحة الخشوع أولى، لذلك يباح الجمع بين الصلاتين إذا كان يعني لو صلاها في وقتها صلاها بغير خشوع، فيجمع بين الصلاتين حتى يصليهما بخشوع، زي المريض والمسافر والكذا الذي يعني لو صلى كل صلاة في وقتها سيشق عليه ذلك ويخل بخشوعه، فيجمع لتحصيل مصلحة الخشوع. ودي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، يعني اللي حاطط مثلا وضع طعاما في الخباز، اللي وضع الخبز في الفرن مثلا، ولو ذهب يصلي ولا ترك العجين ليصلي مثلا خرب العجين أو خرب الطعام أو خرب، ولا الذي يسقي نخلا. ولكن الإمام أحمد بالذات أوسع الأئمة في مسألة الجمع، يعني ذكر يعني الحنابلة يذكرون نحو 20 عذرا تبيح جمع الصلاة، أو يذكرون فيها أشياء يعني المرضعة واللي يخاف على مال ولو يسير، يعني أن يتلف أو كذا إلى آخره. فالعلة في هذا أنه يعني الذي له شغل يحتاج معه إلى الجمع في مذهب الإمام أحمد يسمح له بالجمع حتى يصلي الصلاة خاشعا فيها، يعني حتى لا يمنعه هذا الشغل، حتى لا يعوقه الشغل عن إيه؟ عن الخشوع في الصلاة. هو يذكر الأعذار في مسألة الجمع، وفي أعذار برضو في مسألة يعني التخلف عن الجماعة، يعني في الجمع وفي التخلف عن الجماعة. يعني يمكن الجمع لا تصل إلى 20 ديت في التخلف عن الجماعة. في الجمع أيضا هم أكثر المذاهب يعني في الأعذار، الريح الشديدة والمطر الشديد وكذا والبرد الشديد وإلى آخره. وذي الشغل برضو يذكرون يعني المرضع مثلا التي يعني يشق عليها غسل الثياب وكذا والمستحاضة وكذا إلى آخره. فهناك يعني أعذار كثيرة تبيح الجمع، حتى مذهب ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا قول أشهر من المالكية وقول ابن سيرين وقول كذا، أنه يعني أنه ليس هناك تحديد يعني لأعذار محددة لا يخرج عنها في الجمع، وإنما الجمع يكون بالحاجة، يعني متى محتاجة إلى الجمع يعني يوسعون في، لكن لا يتخذه إيه يعني عادة، يعني أنه دايما يجمع، لكن عند الحاجة يجوز له الجمع. قال فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القراءة الواجبة أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو ربنا لك الحمد أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم يصححها مع فوات ربها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها، فهذا ما احتجت به هذه الطائفة وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. الطائفة الأولى اللي هم إيه؟ أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة وأبو حامد الغزالي من الشافعي، قالوا إن الخشوع، إن الصلاة بلا خشوع باطلة ويجب إيه قضاؤها إذا غلب عليها عدم الخشوع. فهذه حججهم، يعني قالوا إذا كان الصلاة تبطل بترك تكبيرة وتبطل بترك الاعتدال في ركن وتبطل بترك حرف في الفاتحة أو ترك شدة في الفاتحة، فقالوا فكيف لا تبطل بترك الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها وكذا. دول إيه القول الأول. ممكن ناخذ دقيقتين نخلص مرة منزلة الخشوع بقيها يعني. لا خلص إن شاء الله، ناخذ نمر عليها بسرعة. قال أصحاب القول الآخر، القول الآخر هم المذاهب الأربعة كلها، المذاهب الأربعة وعامة العلماء سلفا وخلفا، يعني غير هذين الإمامين غير ابن حامد والغزالي، قالوا يعني إن الخشوع من مستحبات الصلاة، الصلاة بلا خشوع صلاة صحيحة في أحكام الدنيا لا يجب عليه قضاؤها، لكن فقط إيه ينقص ثوابها وأجرها. فأصحاب هذا القول الآخر قالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، يعني يحدث هذا الصوت حتى لا يسمع الأذان، يعني من كراهية الشيطان للأذان، فأول ما يسمع الأذان الشياطين تكون في المسجد، يعني هذا يفيد أن الشياطين تكون موجودة في المساجد، فأول ما يسمع الأذان في المسجد أدبر خرج من المسجد وله ضراط، يعني يحدث هذا الصوت حتى يمنع عنه سماع الأذان حتى لا يسمع التأذين. قال وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، أو فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر. بعد ما ينتهي المؤذن يرجع الشيطان يدخل المساجد ليوسوس للمصلين. وبعدين أول ما فإذا ثوب بالصلاة لوقت الإقامة أدبر، برضو أدبر إيه حتى لا يسمع التثويب، يعني كأنه في بعض الروايات أدبر وله دورات برضو حتى إذا يسمع التثويب بالصلاة اللي هو الإقامة. فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. إذا فرض المؤذن من الإقامة يرجع الشيطان يأتي ليوسوس للمصلين في المساجد حتى يخطر بين المرء وبين نفسه. وهذا الشيطان ورد أنه يقال له خنزب، اسم هذا الشيطان، هناك الشيطان يوسوس في الوضوء يقال له الولهان، الولهان، والشيطان اللي يوسوس في الصلاة يقال له خنزب. خنزب خاء نون زاي باء، خنزب هذا اسم الشيطان الذي يوسوس في الصلاة. قال فأقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، هكذا في النسخة، حتى يظل الرجل أن يدري، نعم بعد النسخ لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا فأمره صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدر كم صلى بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ قال الشيطان يأتي ويظل يوسوس له، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى إيه لا يدر كم صلى، فقال يسجد سجدتين للسهو، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الصلاة، مع أن الظاهر هنا أنه أنها وسوسة شديدة يعني غلبت عليه في صلاته، ومع ذلك لم يقل يعيد الصلاة وإنما قال يسجد سجدتي السهو. طبعا هنا يعني الفائدة أن التفكر في الصلاة في أمر ديني أو في عمل صالح لا يعارض الخشوع، يعني ولا يخل يعني بسنة الخشوع، بل هو داخل فيه. يعني ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة، يعني ربما هو يصلي يعني يفكر في الجيش الذي يجهزه، من يختار من الأمراء، من يعني تدبير أمور القتال وكذا، فهو تفكير في عمل صالح، فهذا لا يخل يعني بالخشوع في الصلاة. وكان شيخنا الشيخ باز الله يرحمه يعني مرة سألوه يعني عن سنة يعني هو يصلي يفكر يعني في إعراب الآيات وفي قراءته وفي مثلا فوائد يعني في أشياء يعني مسائل علمية يعني في مثلا في الآيات التي تقرأ أو في كذا أو في أشياء داخل يعني لا علاقة بالآيات اللي قرأتها أو حتى ليس لها علاقة بها، يعني التفكير في مسائل علمية يعني أثناء الصلاة. فقال هذا لا يخل بالخشوع المستحب، يعني لا يخل بالخشوع المستحب، التفكير في أمر ديني لا يخل،
كأنه أوسع معنى الخشوع.
يعني معنى الخشوع ما يفكرش في أمر الدنيا، يعني الذي يخالف الخشوع المستحب إنه إيه يذكره أمور الدنيا، يعني إنه يتفكر في أمور الدنيا، لكن في أمر ديني أو علمي أو كذا لا يخل يعني بالخشوع. سبحان الله، مرات في إمام من الحفاظ الكبار يعني اسمه أبو بكر ابن الباغندي، أبو بكر ابن الباغندي كان من الحفاظ الكبار يعني من أئمة الحديث. الباغندي يعني في ترجمته يعني إنه يعني كان طول اليوم يعني يحدث بالأحاديث، وكان في طول اليوم يحدث لا يقوم بس من التحديث إلا يصلي ويرجع يحدث. فمرة يعني وكان يؤمهم في الصلاة يعني، فلما كبر قال الله أكبر، حدثنا محمد بن سليمان الوين قال جلسوا يسبحون لي سبحان الله سبحان الله، حتى انتبه فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني التحديث غالب على ذهنه حتى إن شاء الله.
ما أعاد التكبير، لم يعد التكبير الإحرام.
لا ما عاد، لا في الرواية يعني قالوا كبر فقال حدثنا محمد بن سليمان الويني قالوا لا سبحان الله، وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
التكبير أتاها يعني قبلها يعني نعم. أي وقالها يعني تكبير في الأول.
يعني الكلام هنا سهوا يعني كلام سهوا ما لا يخل عن الصحة. قالوا وهذا هو السر في سجدتي السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين. والإرغام هو الإغاظة والإذلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، ترغمان الشيطان يعني تذلانه وتغيظانه. وأمر من سهى بهما ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوب، وقال لكل سهو سجدتين، يعني سواء تذكر أمور الدنيا والاشتغال بها كان غالبا على صلاته أو كان مغلوبا، يعني كان هو الأكثر أو الأقل، أكثر من 50% من الصلاة وهو يفكر في أمور الدنيا ولا أقل، فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الغالب والمغلوب، يعني بين القليل والكثير، ولم يستثن من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب، الغالب أن السهو ربما يغلب السهو على صلاته حتى لا يعقل إلا عشرة ولا كذا، ومع ذلك أمره بالسجود السهو. قالوا ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان، حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، ويناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب ليس إلى البشر بل إلى الله يتولاه في الدار الآخر. قالوا فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي مع أنها لا تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب. فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه، في الثواب العاجل للصلاة اللي هو أنها تزيد قوة الإيمان في القلب، قال واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله وحضر قلبه بين يديه. فهذا الثواب العاجل للصلاة لا يحصل لمن لم يخشع فيه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل. قال ولله تعالى المثل الأعلى، لو أن إنسانا يعني قربه السلطان وخصه بالمناجاة وخصه يعني بحديث خاص فيخرج من عند السلطان يعني فرحا مسرورا، فلله تعالى المثل الأعلى الذي يعني يخشع في الصلاة وكذا يكون بحال أكمل. وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة، الثواب الآجل بقى له ثواب الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدة وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله، يعني ليس الكلام على الثواب الأخروي، لا شك أن الخشوع يسقط الثواب الأخروي عند كل أو يعني ينقصه، هذا يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء، إنما يتكلمون على أحكام الدنيا، هل صلاته باطلة علي أن يقضيها أم لا. فإن أردتم بوجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، إن شاء يحصلها وإن شاء يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا، وهذا القول الثاني أرجح القولين والله أعلم. يعني يقول إذا فاته يعني الثواب بسبب عدم الخشوع فأحب أن يعيد الصلاة يعني لتكون أخشع وأكمل، فقال هذا أمر اختياري، يعني نقول يعني أنه يجوز له ذلك لكن لا يجب عليه، لهذا تنتهي منزلة الخشوع وبعدها منزلة الإخبات إن شاء الله. وبشر المخبت هذا صلى الله عليه وسلم.